قال الشيخ رحمه الله: تنزيه الولد الصغير عن المال الحرام. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله: وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن السمرقندي، قال: أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن عبد الله بن عيسى من نسل أبي ليلى بن أبي ليلى، عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى، وفي الأخير قال: عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن. كذا عندكم في تلك النسخة؟ عيسى بن عبد الرحمن في الحاشية في مسند أحمد عيسى بن عبد الرحمن. إيه هو قرأناه. إيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه وقال: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وفي الصحيح: كخن كخن. أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب الكمال والخلاصة، خلاصة الخزرجي تهذيب الكمال للمزي، وزهير هو ابن معاوية. والحديث أخرجه أحمد فقال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه الحسن والحسين، شك زهير الحسن أو الحسين شك زهير، قال: فبال حتى رأيت بوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أساريعا، أي طرائق طرائق. قال: فوثبنا إليه، قال: فقال صلى الله عليه الصلاة والسلام: دعوني أو لا تفزع ابني، ثم دعا بماء فصبه عليه، قال: فأخذ تمرة من تمر الصدقة، قال: فأدخلها في فيه، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبيه عن جده عن أبي ليلى، فذكره بمثل ما عند الإمام أحمد، أي بمثل السند الأول الذي مضى، إنما ذكره من أجل متابعة موسى حسن بن موسى الأشيب لزهير. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: مكاسب محرمة. قال مكاسب محرمة قال إمام النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر الأول بن بشار والثاني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن أبي نعم كان رجلا صالحا سجنه الحجاج نصف شهر من أجل أن يموت في السجن، وبعد نصف شهر قال اذهبوا إليه فادفنوه، فذهبوا إليه فوجدوه يصلي، فلما أخبروا الحجاج بذلك أنه وجدوه على خير قال طلقوه ولا أحد يعترضه، فأخرجه من السجن وتركه لا يعترضه أحد. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين المغيرة وابن مقسم وابن أبي نعم هو عبد الرحمن. الحديث خرجه أبو داود ولفظه لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وفي سنده عند أبي داود معروف بن سويد الجذامي روى عنه جماعة ولم يثقوا معتبر فهو مستور حال مستور الحال. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عبد الكريم بن مالك الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا قيس بن حبتر وقد وثقه أبو زرعة والنسائي كما في تهذيب التهذيب. هذان حديثان حديث أبي ليلى وحديث أبي هريرة والثالث حديث ابن عباس فثلاثة. الباب الأول تنزيه الولد عن الصغير عن المال الحرام فيه على أن الإنسان لا يجوز له أن يرضى لمن يلي أمره بالحرام لا أكلا ولا لبسا ولا شربا ولا سكنا ولا غير ذلك، فهو راعيه ومسؤول عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وإذا لم ينصح له فتركه يقع في المحرمات وفي الضياع يكون آثما. وربما أدى به هذا الإثم إلى أنه لا يجد رائحة الجنة على ما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجاه والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالواجب على المسلم أنه يسعى في وقاية نفسه وأهله من النار ولا يعرضها لنار جهنم، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهذه الأدلة من أدلة تربية الأبناء وحسن الرعاية، والتربية وحسن الرعاية شاملة لكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم إن شاء الله. ولا يقال هذا غير مكلف دعه يأكل ما يشاء فإنه ليس بآثم، هذا ما هو صحيح. أولا أنه يتعود على السوء، وكذا اللباس وغير ذلك. لا تستهن بما يمارسه الصغير في حال صغره، فإن هذه مبادئ سوء إن كانت تلك الممارسة سيئة، يربو عليها وينشأ عليها ويمرض عليها، وانتشاله من ذلك في غاية الصعوبة. حتى لو تعود على الترف فإنه إن لم يحصل له ما حصل له قبل من الترف يتعبك، وربما ضاقت نفسه. فالأولى به أن من حسن رعايته أن لا يعود على ما يضره، لا ذا ولا ذا. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أشد من رعية الغنم، رعية الأولاد أشد وأشد وأشد من رعية الغنم ورعية المواشي، فإن رعية المواشي ربما يكون هناك مرعى يجلس في مكان يتركها ترعى تسرح، أما الأولاد لو غفلت عنهم بعض الدقائق لا تدري إلا وهم في مكان لا ترضاه. هذه سنة الله في خلقه، يكبر الصغير يتعب غيره ويأتي من يتعبه، وهكذا إلا أن يشاء الله، كل واحد يتعب الآخر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، ولدك يتعبك وأنت ربما أتعبت من قبلك، وهكذا بشيء ما ولو بشيء ما يتفاوت الناس من حيث صلاحهم وعدمه في الأتعاب، وكل يأخذ قسطه من هذا الدنيا من الأتعاب والابتلاءات. فيه تحريم الصدقة على آل البيت، على بني هاشم وبني عبد المطلب، إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد وليس على كل قريش، على هذين الفخذين. وأحاديث تحريم الصدقة على آل البيت تبلغ حد التواتر، وهذا إكرام لهم في الحقيقة لمن كان من آل البيت والتزم بذلك، أنه لا يأخذ الصدقة لأنها لا تحل له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصدقة عبارة عن قائم عليها، وهي للمسلمين. الحديث الذي يليه أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه الرفق بالأبناء، سواء يبول أو يخرج منه مخاط أو غير ذلك، الأبناء الصغار يحتاجون إلى رعاية ورفق، وحالاتهم حالة في حال صغارهم حالة عدم تمييز، ممكن يتلطخ بما رأى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فصبه عليه يدل على نجاسة بول الصبي، وإن كانت النجاسة تختلف من صبي إلى صبية، الصبي نجاسته مخففة إن لم يأكل الطعام، وهذا قد قعد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمول أنه كان ربما شعر بالفزع، ومثل هذا غالبا يأكل الطعام. ولا سيما مع أخذه للتمرة، تناوله للتمرة ووضعها في فيه، وفيه ملاعبة الأطفال، وهذه مؤانسة تعتبر لهم، وربما يقبلون التعليم في حالة مؤانستهم. حديث المكاسب المحرمة، حديث أبي هريرة، كسب الحجام حرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، في لفظ كسب الحجام حرام، منهم من حمله على ظاهره، وأنه ينبغي له أن يجعل هذا يعني تعاونا مع إخوانه المسلمين، وليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه أجره. ووجد الحجامون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا هذه الحرفة وكانوا يكتسبون منها. ولكن النهي هنا عند جماعة أهل العلم لا لحرمته في ذاته، ولكن لدناءة شأنه أو كسبه أو نحو ذلك، كذا يقولون. ثمن الكلب أيضا حرام، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، سواء كان ثمن كلب صيد أو غير ذلك. وما جاء عند النسائي أنه يجوز بيع كلب الصيد هذا شاذ، أو كلب الزراعة أو الحراسة. فكل سائر الكلاب سودها وغير سودها بيعها وشراؤها حرام. عشب الفحل هو ما يتخذ، ما يأخذه الشخص مقابل ركوب ذلك الفحل على الأنثى، إما الناقة وإما البقرة وإما غير ذلك من المواشي. رب إنسان يتخذ جملا من جاءه أعطاه بمقابل يكريه له، فيقع الجمل على الناقة بمقابل، هذا لا يجوز. ولكن له أن يأخذ علفا لإطعامه، أو يأخذ كذلك أيضا حبوبا من الشعير أو من الذرة أو نحو ذلك، له أن يأخذ هذا الشيء إذا أعطاه مقابل أتعاب الجمل فحسب، لا أنه يبيع هذا العسب. حلوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن قبل أن يتكهن، قبل تكهنه سمى حلوانا، فإذا أخذ ذلك حتى ولو بعد تكهنه سمى حلوانا، وهذا من أشد المحرمات، فهو حرام فعله. التكهن أشد ما ذكر في هذا الحديث. وحرام أخذ المال عليه، وهذا لا يزال موجودا عند الناس، المنجمون والمتكهنون الذين يدعون علم الغيب، وهكذا العرافون من العرافة من أنواع علم الغيب، وكل هؤلاء يأخذون على تكهناتهم أموالا يسمى حلوانا. ومهر البغي هو ما تأخذه المرأة الزانية على زناها، وأنها لا تمكن فلانا حتى يعطيها مبلغ كذا وكذا، فإذا أعطاها مكنتهم، وهكذا تكد. عدة منهيات، عدة محرمات في هذا الباب، نمر مكاسب محرمة، منها ثمن الخمر أيضا، وسيأتي له مزيدا إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.